أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحديث السابق في كتاب التوحيد على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الباب وهو الباب السادس من كتاب التوحيد، وفيه تفسير التوحيد، تفسير توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فالله عز وجل الإله، تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه تبارك وتعالى بالعبادة. وذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل إله، الإله سبحانه بمعنى المعبود، الله المعبود الذي يعبد، غيره آلهة باطلة يعبدها أهل الشرك، يعبدونها وهي لا تستحق العبادة. فلما تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق يستحق العبادة إلا إله واحد، هذا الإله الله الذي نعبده. توحيد الألوهية مقتضاه أن العباد يتوجهون إلى الله سبحانه بالعبادة، هذا مقتضى توحيد الألوهية. توحيد الربوبية مقتضاه أن الله سبحانه تبارك وتعالى وحده الرب الذي ينفرد بالخلق وينفرد بالأمر وينفرد بالتشريع وينفرد بالتدبير للكون وتربية خلقه وتنشئتهم سبحانه، وأن يرزقهم وأن يعطيهم وأن ينفعهم وأن يضرهم وأن يمنعهم وأن يعزهم وأن يذلهم. هنا مقتضى أنه رب أنه يفعل أفعالا سبحانه تبارك وتعالى لا يقدر أن يفعلها غيره، هنا مقتضى أنه إله أنه يعبد، يبقى يتوجه من المخلوقين إليه العباد. مقتضى أنه رب يبقى يتوجه منه للمخلوقين أفعال لا يقدر عليها إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. لله الأسماء الحسنى، توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بأنك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، فالله واحد سبحانه وله أسماء حسنى كثيرة سبحانه تبارك وتعالى. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، وفي الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يبقى هنا توحيد الأسماء والصفات، ما يتعلق بأسمائه أنه واحد له أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة وله صفات عالية عظيمة كثيرة، كلها له وحده سبحانه تبارك وتعالى. نصفه بما وصف به نفسه، يبقى يصف نفسه بصفة نصفه بهذه الصفة التي وصف به نفسه. لا ندخل في صفاته سبحانه تبارك وتعالى متوهمين ولا متأولين ولا محرفين ولا نافين، ولكن نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه على المعنى الذي علمه وعلم خلقه ما هو. يبقى هنا في توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي كلامه فيها، ولكن الغرض هنا بيان تفسير التوحيد. توحد الله سبحانه تبارك وتعالى في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته أنه إله واحد له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى كلها ترجع إليه وحده لا شريك له لا يشابهه فيها أحد من خلقه، فهو متعال عن الضاد والأمثال والأشباه والنظائر سبحانه تبارك وتعالى. تفسير التوحيد وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون من المشركين، المشركون يدعونهم، يعني هؤلاء الذين يطلب منهم المشركون النفع والضر، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. المشركون عبدوا غير الله، اليهود عبدت عزيرا من دون الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، المسيح وعزير يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يعبدون الله ويتقربون إليه ويرجون المنزلة عنده سبحانه، يرجون الوسيلة، يتوسلون بالأعمال الصالحة للقبول عنده وللقرب عنده سبحانه تبارك وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني يسارعون إلى طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، يتسابقون من يسبق في طاعة الله سبحانه، سواء كان المسيح أو العزير أو الملائكة أو الجن. ولذلك جاء فيها من كلام البعض من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا أو ناسا من المشركين كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وبقي هؤلاء على شركهم. المعبودون الذين عبدوا من دون الله لم يرضوا بذلك وعبدوا الله وحده، وهؤلاء المشركون ما زالوا في عبادتهم لهؤلاء الجن الذين أسلموا. قال سبحانه في هذه العبادة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. العبادة تكون على الرجاء والرهبة، ترجو وترهب، تحب الله عز وجل وتخاف منه، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. كمال الحب مع كمال الذل، كمال الرغبة مع كمال الرهبة، يبقى تحب ربك وأنت تخاف منه سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء من ملائكة، من رسل كرام عليهم الصلاة والسلام، من جان عبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى راجين رحمته خائفين من عقوبته. يبقى الإنسان الذي يعبد الله حق العبادة يكون خائفا منه سبحانه راديا له سبحانه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، يعني المؤمن يحذر من عذاب الله، من اطلع على هذا العذاب خاف من هذا العذاب. ولذلك لما خلق الله سبحانه الجنة والنار أمر جبريل أن يذهب فينظر إلى الجنة، فنظر إليها ورجع قال لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم خلق النار وأمره أن يذهب فينظر إليها، نظر إليها ورجع فقال لربه سبحانه لا يراها أحد فيدخلها. فالله عز وجل جعل الجنة حولها المكاره، وحفت الجنة بالمكاره، وجعل النار حولها الشهوات، حفت النار بالشهوات. وأمر جبريل أن يذهب فينظر، فرجع فقال عن الجنة أخشى ألا يدخلها من كثرة المكاره التي حولها، النار من كثرة الشهوات التي تؤدي إليها، قال أخشى أن يدخلوها، يعني كلهم. فالغرض أن الله سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن عذابه، عن ناره، أنها كانت محذورة، إن عذاب ربك كان محذورا، فمن اطلع حذرة. لذلك جبريل بيقول لو علموا، لو سمعوا عنها ما دخلوها، يحذرون منها. إيه اللي خلاهم يدخلونها؟ النسيان، نسيان العذاب، والشهوات الكثيرة التي يقدم الإنسان عليها وينسى ربه سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال هنا وقول الله سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا إبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لأبيه وقومه وهم على كفرهم قال إنني براء مما تعبدون، يعني أبرأ إلى الله مما تعبدون. ففيها التبرؤ من الكفر ومن أصحاب الكفر ومن الكفرة. إنني براء مما تعبدون إلا إلها واحدا أعبده وهو الله سبحانه الذي خلقني فهو يهدين. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعل هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله والتبرؤ مما يعبد من دون الله سبحانه، جعلها كلمة باقية في عقبه من الأنبياء ومن الخلق إلى يوم يرجعون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، كلمة لا إله إلا الله. كذلك قول الله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان، الحبر العالم، الحبر العالم، الراهب العابد، فكأن هؤلاء أهل الكتاب اتخذوا علماءهم مشرعين يشرعون لهم مع الله سبحانه تبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم واتخذوا رهبانهم كذلك قدوة يقتدون بهم فيما حرم الله فيحلون وفيما أحل الله فيحرمون، فاتبعوهم في ذلك وصارت لهم ديانة هذا الشيء الذي أمر الله لا تفعلوا كذا فقالوا افعلوا كذا، غيروا الملة وغيروا الدين كما فعل بولس في الملة النصرانية فأحل لهم كل شيء حرمه عليهم المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أشياء قليلة، فاتبعوه على ذلك وجعله جعلوه رسولا من رسل الله سبحانه تبارك وتعالى وكذبوا في ذلك، فاتبعوه وقد أحل لهم ما حرم عليهم المسيح صلوات الله وسلامه عليه. اليهود اتبعوا كبراءهم من أحلوا لهم ما حرم الله سبحانه، فإذا بهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بأنهم حرفوا في التوراة، حين يسألهم عن الرجم أما تجدون في كتابكم رجم؟ قالوا لا، قالوا لا، وأشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأقسم عليهم بالله سبحانه، وجاء قارئهم يقرأ التوراة ووضع يده على آية الرجم حتى لا يقرأها، لا يقرأ آية الرجم. هؤلاء اليهود الكذابون لعنة الله عليهم. فلما قال له أحد الجالسين ارفع يدك، ارفع يدك، فرفع يده وقرأ آية الرجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله سبحانه أنه أول من أقام ما أمر الله عز وجل به، وقد بدله أهل الكتاب. أهل الكتاب إيه اللي خلهم يحرفون؟ اتبعوا الكبراء الذين فيهم، البعض منهم برؤوسهم بأهوائهم قالوا إن فينا قبائل قوية وشريفة وفينا قبائل قليلة وضعيفة حنسوي دول بدول، لما يجي الشريف يسرق يقوم يسيبوه، لما يجي الضعيف يسرق يقيمون عليه الحد، فبينهم وبين بعض قالوا نحط حكم للجميع في هذا الأمر، إذا زنى الشريف وإذا زنى الثاني نعمله إيه؟ نلغي الرجم الذي قاله الله عز وجل ونسخم وجوههم، يجي الإنسان الزاني نخلي نهبب له وشه نحط عليه باب يبقى وشه أسود أسود، نسخم وجوههم ونركسهم على دابة، نركبوهم كل واحد ظهره للتاني على دابة ونفضحهم بين الناس، ده اللي هم شرعوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، واتفقوا على ذلك وكفروا بالله العظيم سبحانه، بدلوا شرع الله واستحلوا ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، جاء أهل الكتاب وكان كتب عليهم الصيام كما كتب علينا نحن، فإذا بهم يبدلونه ويحرفونه، يموت حد أو يمرض أحد أبناء ملوكهم يوم ينذر لله سبحانه إذا شفى الله ابنه أن يزيد في هذا الصوم كذا يوم فزاد في الصيام كذا يوم بسبب أن الله شفى ابنه، وكأنه يشرع لهم بدل ما شهر واحد عليكم صيام خلوه 40 يوما. يجي إنسان آخر يجد أن الصيام حيجي في الصيف، الصيف شديد، طب نقي الشهور المعتدلة في السنة وخلي الصيام 60 يوم ونخلي في الأيام المعتدلة ونأكل بقى بالنهار ونشرب بس نحرم ما فيه الروح بس دون غيره، فيفعلون ذلك معتقدين أن من حقهم أن يحلوا وأن يحرموا مع الله سبحانه، فكفروا بهذا الشيء. فلما ذكر لنا ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني مشرعين، أن من صفات ربوبية الخالق سبحانه تبارك وتعالى أنه رب يفعل ويأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه تبارك وتعالى، أمره افعل ولا تفعل، أمره التشريع، أمره كن فيكون. فمن جعل لأحد سوى الله سبحانه أنه يأمر ويشرع فقد جعله إلها من دون الله، وجعله ربا من دون الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك علي بن حاتم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع هذه الآية: يا رسول الله لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم، هو كأنه يظن أن العبادة يعني حيصلي لهم ويسجد لهم، فيقول ما بنعملش هذا الشيء. فقال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. وأقر واعترف بأنهم يفعلون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. يبقى عبادة أهل الكتاب لأحبابهم ورهبانهم لم تكن بصلاة وصيام وركوع وسجود، وإنما كانت بطاعة في مخالفة أمر الله سبحانه، وباعتقاد أن هؤلاء يملكون أن يشرعوا من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قول الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. هذه القسمة تفهم القارئ ما الذي يقصد بهذه الآية، ومن يلحق بأمثال هؤلاء، ومن الذي يخرج من الدين ومن الذي لا يخرج من الدين. يقول: هؤلاء على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، يعني الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، يحلون ويحرمون وهم عالمون بأنهم يفعلون خلاف ما قضى الله عز وجل به، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. يبقى فعل الكبراء واتبعهم أشياعهم على ذلك معتقدين أنهم يملكون ذلك، من حقهم ذلك، يحل ويحرمه، يبقى هو تحريم ربنا سبحانه وتحليل ربنا، ويتبعونهم على ذلك. هؤلاء كفار خارجون من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، مش شرط أن يصلي له ولا يسجد له، لا، ولكن يعتقد أنه يملك أن يحل وأن يحرم. الله يقول هذا حرام يقوم هذا الإنسان يقول هذا حلال، الله يقول هذا حلال يقول هذا حرام. من اعتقد أن هذا يملك ذلك فقد كفر، ومن فعل ذلك أيضا فقد كفر مع علمه بأنه خلاف ما قضى الله عز وجل به. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتة، لكنهم أطاعوهم في معصية الله. هنا الصورة الثانية، معنى المعصية بقى، ما هوش الكفر الذي يخرج الإنسان من المل، يبقى كفر دون كفر هنا. علموا أن الله حرم ذلك، وعلم هؤلاء المتبعون أنه ليس من حق أحد أن يحل وأن يحرم إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لما وجدوا من أحل الشيء اتبعوا في ذلك، مش لأنهم يملكون ذلك ولا لأن الله يريد ذلك ولا لأنه شرع الله ولا لأن هؤلاء يشرعون مع الله، لا، هم يعرفون أن هؤلاء بشر، ولكن حبا في المعصية. فلما يقولون لهم الخمر حلال هم عارفين الخمر حرام، اعتقادهم أنها حرام ولكن فرصة يشربون فيها الخمر. يبقى على ذلك هؤلاء اللي هم الفريق الثاني لم يعتقدون أنها صارت حلال، ولم يعتقدوا أن إنسانا يملك أن يحل ما حرم الله سبحانه. يقول شيخ الإسلام: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتة، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. يبقى على ذلك هؤلاء ليسوا كفارا ولكنهم عصاة، عصاة اتبعوا اتباعا للشهوة، مش لأن هؤلاء يملكون أن يحلوا وأن يحرموا على الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. الذي يحل ويحرم يقول ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام. على العموم بقى كل من أحل حراما أو حرم حلالا لها قسمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كان مجتهدا يبدأ قسم من الأقسام إنه اجتهاد وصلوا إن هذا حلال أو اجتهاد وصلوا إن هذا حرام كقياس مثلا قاس شيئا على شيء فأخطأ في قياسه وظن أن هذا حلال أو أن هذا حرام ليس عنادا لله سبحانه ولا تطاولا على دين الله ولا اعتقادا أنه يملك التشريع والتحليل والتحريم. هنا يقول إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. إذا هذا المجتهد الإنسان المجتهد ومش شرط المجتهد أن يصيب طالما نحصل أدوات الاجتهاد فاجتهد في مسألة جدت هذه المسألة واجتهد فيها وأفتى فيها بشيء فأخطأ في هذا الذي أفتى فيه. إذا على ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد فهو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده، إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فهو آثم في ذلك. إذا على ذلك هنا الصورة الأولى من صور الذي أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، هنا لا يظن أبدا أن هذا الذي له أجر يكون أمامه الآية وأمامه الحديث الله يقول حلال يقول هذا حرام، لا، ولكن الذي يتخيل في ذلك أن يقيس. الله عز وجل قال القمح حلال أو أخبرنا في الكتاب أنه أحل لنا ما في الأرض جميعا وحرم علينا أشياء، فدا بشيء يشبه القمح وقال هذا حرام قاسه على شيء من المحرمات مثلا. أما إنه يأتي على ما أحل الله وأكله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا حرام، هنا هذا كفر بالله سبحانه أن يحرم ما أحل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن قد يقيس شيئا يكون أمامه يا ترى هذا من باب الحلال ولا هذا من باب الحرام فأخطأ وقاس على الحرام فحرم شيئا، يبقى على ذلك هنا هذا إذا كان مجتهدا فله أجر على اجتهاده. أما أن يحرم ما هو منصوص على حله في الكتاب أو في السنة أو إجماع فليس من حق إنسان أن يصنع ذلك وليس داخلا تحت هذا الباب. طب الذي يتبع هذا المجتهد، الذي يتبع في مجتهد اجتهد وأخطأ، الذي تبعه وعلم أنه اجتهد وعلم أنه أخطأ في اجتهاده هل من حقه أن يتبعه؟ زي ما كتير الناس يقول له حطها فرس عالم وبت سالم مش مهم، يبقى عارف أن هذا الكلام خطأ ليس بصواب ومع ذلك يتبعه في ذلك. يقول من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من الشرك، فهذا له نصيب من الشرك، وإن لم يكن شركا أكبر ولكن فيه شيء من الشرك في هذا الإنسان أنه علم أن المسألة هذه حرام واتبع فلانا العالم وفلان أخطأ في هذا الشيء وهو يعلم أنه مخطئ ولكن حنتبع هذا الإنسان، كأنه ترك اتباع الكتاب والسنة واتبع فلانا من دون الله سبحانه، فهذا له نصيب من الشرك، وهذا الذي فعله ذمه الله سبحانه قال لا سيما إن اتبع ذلك بهواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. يعني هذا من أنواع الشرك، والغالب في كثير من الناس أتباع المذاهب أنهم يتبعون على هذا الوضع، على هذا الوضع أنه يقول لك لا مش معقول أبو حنيفة يخطئ، لا مش معقول إمام الشافعي يخطئ، طب الحديث بيقول كذا خلاف ما يقول هذا أو ذاك، يقول لا 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 لهم تأويل في هذا الشيء. فهو عرف الحديث وعرف صحة الحديث ومع ذلك لم يتبع هذا الحديث واتبع الإمام الفلاني، فهذا فيه نصيب من الشرك وإن لم يكن خارجا من دين الله سبحانه ولكنه فيه شيء من الشرك الذي أوقعه في ذلك. يقول ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. يعني الإنسان الذي يعرف الحق لا يجوز له أن يترك هذا الحق، لكن القادر على الاستدلال، من قدر على الاستدلال فلم يستدل، يعني إنسان فقيه وبعدين وجد إماما لأمة اتبعه في ذلك مع قدرته هو على النظر في الأدلة فلم يفعل ذلك، هل يأثم في ذلك ولا لا يأثم؟ وهنا الإنسان طالما عنده القدرة على النظر والفهم يقوم ينظر في دليل الإمام الذي قاله، دليله كذا، إن كان دليلا ضعيفا عمل بالصحيح وبالصواب الذي جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان عاجزا، يقول إن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، قد يكون الإنسان يعرف الحق ولكن الظروف التي حوله تمنعه من إظهار هذا الحق الذي يعلمهم، قال فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره، النجاشي أصحمة الذي كان ملكا على الحبشة في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وعرف الحق واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كان ملكا في قومه وكان سلب ملكه ثم رده الله عز وجل عليه، عبد الله وأسلم وأظهر ذلك، هذا غاية ما يملكه. أما أنه يجبر أتباعه على ذلك فليس بيده، لا يقدر على ذلك، فهو معذور فيما لا يقدر عليه من ذلك. قال وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتاب كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وذكر عنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يقول مما عرفوا من الحق. يبقى هنا النجاشي وأتباعه عرفوا الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا قدر المستطاع قدر الطاقة فعلوا ما يمكنهم فعله. يقول وأما إن كان المتبع المجتهد المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه، يبقى في إنسان اجتهد سواء أصاب أو أخطأ، الذي اتبعه يعرف أن هذا مجتهد وهذا من أهل العلم وهذا من أهل الدين، فاتبعوا على ذلك وما يعرفش يميز، ككثير من الناس لا يقرأ ولا يكتب، أو إن كان يقرأ فلا يفهم هذا الذي في الكتاب ولا في السنة، يقوم يسأل في المسألة من يظنه أعلم الناس ويتبع على ذلك، قد يخطئ هذا الذي يفتيه، ولكن هذا الذي اتبعه لا يملك سوى أن يتبع فليس عليه حرج في ذلك. يقول يبقى هذا الإنسان لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، معناها إيه؟ إنسان نزل في بلد وما يعرفش اتجاه القبلة لا عن طريق الشمس ولا عن طريق القمر ولا عن طريق منازل القمر، ما يعرفش الشمال من الجنوب، ما يعرفش تحديد القبلة، فسأل إنسانا فين القبلة؟ قال هنا، راح نصلي إلى هذا المكان طلع غلط، هذا الذي قاله، يبقى هذا معذور، معذور، ولا يلزم إعادة الصلاة، لا تلزم إعادة الصلاة لأنه فعل ما أمر به شرعا، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسأل أهل البلد فدله إنسان مخطئ على القبلة فصلى بناء على ذلك، فالصلاة صحيحة ولا يلزمه الإعادة. يقول شيخ الإسلام وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، من أهل الجاهلية. أحيانا تلاقي الواحد يتبع عصبية لفلان عشان بيحب فلان، فيسمعه بجادل أو بناظر يبقى هو كلامه صح، قال صح قال غلط مش مهم، إلا حيقول هو الصح ويريد أن يلزم به الناس بما يقول هذا الإنسان، ليس هذا من الدين، إنما دين الله عز وجل أن تبحث عن الحق وأن تنصر دين الله ليس أشخاص. يقول فهذا من أهل الجاهلية اللي بيتعصب لشخص دون سواه، فلان ده عندي أنا أنه هو عالم وكذا وهو اللي يعرف كل حاجة وغيره ما يعرفش حاجة، فيتابعه فهم اللي قاله ما فهمش اللي قاله هو متبع معه، هذه عصبية وهذا جاهلية، يبقى امرؤ فيه جاهلية. يقول شيخ الإسلام هذا إن كان متبوعه مصيبة لم يكن عمله صالحا، فرضنا اللي هو تحذب له وتعصب له كلامه صح، لم يكن هذا مصيبا فيما فعل ولا مثابا عليه لأنه اتبع من غير علم عصبية فقط، وإن كان الذي اتبعه مخطئا في ذلك فهذا أيضا آثم في ذلك. يقول كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه، وهذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحش حديث لهذا الشيء، إنما الذي يقول في القرآن برأيه من غير علم كأنه يقول الله يقول كذا. هنا قياس الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالذي يكذب على غيره من البشر، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأفظع وأعظم أنه يكذب عليه. إذا من كذب علي متعمدا هذا مخطئ وليتبوأ مقعده من النار، مهما قال إن أنا أكذب له ما بكذبش عليه، إني بحبب الناس في الدين زي كثير من أهل البدع الذين يكذبون أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم يقربون الناس إلى العبادة. فبعض الناس يزعمون ذلك زي نوح ابن أبي مريم، رجل من الكذابين اللي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وفي فضائل القرآن، من فضائل القرآن كذا وكذا، يقول لنا الحافظ العراقي فيه وابن أبي مريم إذ رأى الورى زعم النأو عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن مسعود فبئس ما ابتكر. ألف لهم أحاديث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن بزعمه ان الناس اعرضوا عن القرآن، فانا ألفت لهم هذه الاحاديث علشان يقبلوا على القرآن. قال فبئس ما ابتكر من احاديث وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في الحديث، ما بالك بقى في القرآن الذي يقول الله عز وجل قال كذا يقصد كذا، يبقى كذب هنا على من؟ على الله سبحانه تبارك وتعالى. فان كان الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فالذي يفسر القرآن بغير علم فهو يكذب على الله فهو أولى بذلك. يبقى هنا المعنى الذي ذكر هنا شيخ الإسلام في قول كمن قال في القرآن برأيه كأنه يقصد ذلك، أن يفسر ويعبر عن الله سبحانه بكلام كذب من رأيه هو. قال وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. هذا عبد الدينار، هذا عبد الدرهم، هذا عبد الخميصة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه من الدين، ولم يخرجه من الدين، كأنهم أهل الطمع في الدنيا بفعلهم ذلك، ففيهم من الشرك وإن لم يكن الشرك الأكبر الذي يخرجهم من الدين. قال وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر، فيكون فيه الشرك أصغر، يعني ليس مخرجا لهم من ملة الإسلام. وهنا كلامه الأخير كان بيتكلم عن إنسان يتعصب لعالم من غير معرفة دليله، سواء أنه العالم لا يخطئ أو يصيب عنده يستوي، مش مهم يخطئ ولا يصيب، بس أنا معاه على طول، هنا ليس في الدين مثل ذلك. يقول هنا وقول الله سبحانه تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الآية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أنداد جمع ند، الند المثيل، الند النظير، يعني جعل لله عز وجل مقابلا له، يعطيه صفات الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون هؤلاء الأنداد كحب المؤمنين الله سبحانه تبارك وتعالى، أو يحبون هؤلاء الأنداد بنفس القدر الذي يحبون به الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى كأن المشركين وزعوا المحبة التي لا تكون إلا لله بين الله وبين الأصنام والأوثان ومن يعبدونهم من دون الله، يحبونهم كحب الله، يبقى قسموا المحبة بين الله سبحانه وبين هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله فكفروا بالله وأشركوا بالله، والله أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل هذه المحبة. هم يحبون الله ويحبون الأنداد كحبهم لله، فيقول لا أقبل هذه المحبة حتى يكون الحب خالصا لله وحده لا شريك له، أن يحب الله أنه الإله الذي يحب، ليس يحب غيره على أنه إله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء في حبهم لله ولمعبوداتهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. قدم هذه وذكرها قبل ذلك إن أنهم يحبون غير الله سبحانه، وذكر الله عز وجل جزاءهم يوم القيامة. قال: ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يحصل إيه يوم القيامة؟ لو يرى، ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب، لو يروا هذا العذاب العظيم وما يحدث فيه وما يحدث منهم من تبرؤ من هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله. ولو يرى الذين كفروا، دي على قراءة الجمهور، ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب، وقرأها نافع، وقرأها ابن وردان عن أبي جعفر بخلفه، وقرأها ابن عامر أيضا، وقرأها يعقوب. ولو ترى، ولو ترى، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو ترى الذين كفروا إذ يرون العذاب، إذ يرون بأعينهم العذاب. وقرأ ابن عامر: إذ يرون العذاب، يعني يوريهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى هذا العذاب يوم القيامة، إيه حيكون حالهم. يقول سبحانه: ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب يرون أن القوة لله جميع، أو على القطع إن القوة لله جميع وإن الله شديد العذاب. إذا يرون ذلك ويعلمون أن القوة لله جميع، أو يقول الله سبحانه في هذا الحال: إن القوة لله جميع، وقراءة أبي جعفر ويعقوب: إن القوة لله جميع وإن الله شديد العذاب. هنا في هذه الآية يوم القيامة سيرى المشركون ما كان من أمرهم في الدنيا، ما كان من شركهم بالله سبحانه، الجزاء يوم القيامة. يرون القوة لله وحده لا شريك له، لا قوة لأشياعهم وأتباعهم، لا قوة لآلهتهم التي عبدوا من دون الله سبحانه، ورأوا أن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا الآلهة الكبراء من الذين اتبعوا ممن كانوا وراءهم يتبعونهم ويعبدونهم من دون الله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذا تبرأ الذين اتبعوا، اللي هم الذين اتبعوا المتبوعون، اللي هم السادة الكبراء الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، فهؤلاء تبرأوا من الذين اتبعوهم، الذين ساروا وراءهم في الدنيا. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. رأوا عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى، لأننا سبحانه عن عذابه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذاب الله عز وجل أحد، لا يقدر أحد أن يعذب كعذاب الله سبحانه، ولا أن يوثق هؤلاء كما يكتفهم ربهم سبحانه ويربطهم في نار جهنم في عماويل في النار والعياذ بالله. قال: وأن الله شديد العذاب. هؤلاء يتبرؤون ويقولون لله سبحانه: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبرون. الملائكة الذين عبدوا من دون الله قالوا لله: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبرون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. قال سبحانه: وتقطعت بهم الأسباب. ما كان في الدنيا من أسباب منافع تصل بين الناس، يتصل الإنسان بالإنسان عن طريق النسب، عن طريق المصاهرة، سبب يصل بينه وبينه، من الأسباب الاحتياج، هذا يحتاج لذلك، هذا يتقرب من هذا لمنفعة، تقطع هذا كله يوم القيامة، وتقطعت بهم أسباب المواصلة، فلم يعد يتصل بعضهم ببعض يوم القيامة، تقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، اللي هم التابعون بقى، قال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، لو نرجع تاني إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو إحنا نرجع تاني مرة للدنيا نتبرأ من هؤلاء زي ما تبرأوا منا الآن، ولا مرجع إلى الدنيا مرة ثانية، إنما هي مرة واحدة. يقول هنا قال المصنف: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. وما هم، شوف البراءة يوم القيامة لم تنفع في الدنيا، يتبرأ الإنسان من الشرك والمشركين تنفعه البراءة يوم القيامة، في الآخرة يتبرأ، تبرأ زي ما انت عايز، في الآخرة يؤمن بالله آمن ما شئت، لا ينفع كذلك، مضى الوقت ولا تحين مناص. قال ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، واتخذه ندا من دون الله، وقال الله سبحانه: وما هم بخارجين من النار. قال شيخ الإسلام: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو في تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. والمعنى أن الإنسان لا يرغب إلا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، لما يدعو يقول يا رب، يقول يا رب، فإذا رغب إلى غير الله فقد طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فوقع في الشرك بذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: توحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. والمقصد هنا الحب مش أي حب، الحب الذي لا يكون إلا لله عز وجل، حب في قلب الإنسان يملأ قلبه، يفضل ربه سبحانه، لا أحد يساويه ولا أحد معه سبحانه تبارك وتعالى. مع هذا الحب الخوف الشديد من الله سبحانه. فالإنسان قد يحب إنسانا في الدنيا ولكن لا يخاف منه، قد يخاف من إنسان ويرعب منه ولكن لا يحبه، لكن أن يجمع كمال الحب مع كمال الخوف والذل هذا لا يكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. لو جاء إنسان وقام يخاف من ولي ولا من غيره، زي ما يجي الإنسان يقول له احلف بالله أنك ما خدت الحاجة، يقول والله ما خدت، طيب احلف بفلان قول يا أبو العباس ما خدت، يقوم يخاف، يخاف من ذلك، فهو يحبه ويخاف منه أن يعاقبه، أو هذا مشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. أحب هذا الذي خاف منه، أحبه وخشاه، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: توحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. الإنسان يحب الله، وهنا يعني يقول وإن سمي عشقا، يعني في كلام أهل الدنيا، وإلا فالتأدب مع الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول نحب الله بالألفاظ التي قالها في الكتاب وقالها في السنة، أما لفظة عشق مداش لا في القرآن ولا في السنة مثل ذلك، فهو ما بيقولش إن يقال ذلك عن الله، لا يقول وإن سمي، يعني مثل ذلك وإن سمي، لكن الأدب مع الله ألا نقول غير ما قاله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا قال حب، يحبون الله فنحن نحب الله، الذين آمنوا يحبون الله سبحانه، وهم أشد حبا لله ولم يقل عشقا لله سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: وليس بقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا لله ولا يحب إلا الله. وفي الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى لا ينفي أنه يحب غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى المحبة موجودة، يحب المؤمنين، يحب أهل الإسلام، يحب نصر المسلمين، في قلبه الحب لأهل الدين، لكن المحبة المقصودة هنا كمال المحبة، كمال المحبة لا تكون إلا لله وحده سبحانه تبارك وتعالى. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يوم لما يحب إنسانا يحبه لكونه مطيعا لله فيحبه، يحبه لكونه أمر أن يحبه لأنه مسلم، لأنه زوجته وجعل بينكم مودة ورأفة ورحمة منه سبحانه، فيحب على ذلك، يحب ما أحب الله ويحب بحبه لله سبحانه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا من كمال إيمان الإنسان، من وجد هذه الثلاثة الأشياء وجد كمال الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. حب الله سبحانه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أن يحب في الله سبحانه. ثالث حالة: يكره الكفر وأهل الكفر، يكره أن يرجع أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فيجتمع في قلبه الإيمان ويكون قد ذاق حلاوة الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تعالى، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، يعني لا مانع أن يحب الناس، يحب الناس حبا في الله سبحانه لأنه أمر بذلك شرعا. قال: ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر، يعني يكره ما يكره الله، أبغض الأشياء إلى الله الكفر وأهل الكفر، كذلك المؤمن يكره هذا الذي هو بغيض لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول رحمه الله: ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة. ثم قال: وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب، الذي تحبه الله تقدمه على كل شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني والحال أنه قد خلقك، كيف يكون ذلك؟ الله يخلق والله يرزق ثم تجعل له ندا في ذلك، هذا من أعظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان. قال في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، وطبعا الأصل لما يقول في الصحيح يعني في صحيح البخاري، وأحيانا يقول في الصحيح ويقصد الكتاب الصحيح عن الذي هو صحيح مسلم، وده من هذا الباب، إن هذا في صحيح مسلم، لكن العادة أن يقال هذا في الصحيح يعني في صحيح البخاري. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أنت تقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فقصرت هذه العبادة لا تكون إلا له وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، الآية تقول لنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ده متلازمان متلازمان، يتلازم حبك لله مع بغضك للشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يتلازم إيمانك بالله مع كفرك بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك هنا يؤكد المعنى النبي صلى الله عليه وسلم، قل: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فعبد الله وحده لا شريك له، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في هذا الدين ويحرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى هنا الأصل أن يأتي الإنسان بكلمة التوحيد فيعصم دمه ويعصم ماله. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتى بكلمة التوحيد وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة بهذه الكلمة دخل في هذا الدين. ولكن لما دخل في هذا الدين نقول عصم ما دمه وعصم ماله كده بإطلاق، حتى إن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك ما أمر الله عز وجل به. تقول لنا الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى هنا في الدخول للإسلام لابد من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإقرار بما جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، اليقين بذلك شروط لا إله إلا الله المعروفة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحب. لو أن الإنسان قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فترك أعمالا زي تارك الزكاة تارك الصلاة، يبقى هذا يعاقب، يعاقب ولو وصل الأمر للمقاتلة، المقاتلة على كونه ترك أمرا من أمور الدين التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى، كما قاتل الصحابة مانع الزكاة وسموا مرتدين، وإن لم يكونوا كلهم مرتدين. من مانع الزكاة من ارتد وجحد هذه الزكاة هذا مرتد، ومنهم من قاتل ورفض أنه يدفعها متأولين أن الزكاة كان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما هم مثله فعلى ذلك لا نعطيها لهم، أو أنهم شحوا بها وبخلوا، أو أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده كان يصلي علينا، ربنا قال وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم، وهؤلاء ليسوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة قاتلوا الجميع وسموا هذا القتال قتال المرتدين باعتبار أن البعض كان مرتدا ولكن ليس الجميع. فمن بخل بالزكاة ليس كافرا، الذي تكاسل عن الصلاة اختلف العلماء هل هو كافر ولا ليس كافرا، الذي جحد الصلاة جحد الصلاة ورفض أن يصلي وقوتل وفضل أن يقتل على ترك الصلاة على أنه يصلي فعلى ذلك هذا لا يظن به الإيمان. لكن من ترك الصلاة يؤتى بهذا الإنسان ويعذر على ذلك ويحبس، فإن صلى وإلا قتل هذا الإنسان على تركه للصلاة. يبقى على ذلك هنا الإسلام يعصم الدماء ويعصم الأموال إلا بالحق، إلا بالحق. يبقى هذا مسلم معصوم الدم لكنه تارك للصلاة، يبقى يؤمر بالصلاة، إما تصلي وإما تقتل، يبقى ليس معصوما الدم الآن إذا ترك هذه الصلاة وأصر على تركها. كذلك الزكاة يؤمر بإيتاء الزكاة، تركه للزكاة وهو مقر بها ليس أن هذا الإنسان كافرا أو خارج من الدين، ليس كافرا أو خارجا من الدين، ولكن كونه يمنع ويقاتل عليها هذا يشكك في إسلام هذا الإنسان إذا كان يرفض دفع الزكاة ويقاتل وهو يرفض دفعها ويظن أن من حقه أن يمنعها أو أنها ليست فريضة فرضها الله سبحانه. لكن إذا كان الإنسان منعها تكاسلا أو بخلا وشحا فهذا تؤخذ منه هذا الإنسان ويعذر على ذلك وليس كافرا. كذلك في أمر الصلاة إذا كان متكاسلا عنها الراجح أنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة إلا أن ينكر الصلاة ويجحد الصلاة، لكن للحاكم أن يعذر هذا الإنسان حتى يصل به في الأمر إلى أن يقتل تارك الصلاة والمانع للزكاة. يقول هنا المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. يعني التلفظ بلا إله إلا الله وحده لا، ده معه أشياء مع هذا التلفظ. قال: بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، كأنه يعني يقول قول لا إله إلا الله لابد وأن يصاحبه الكفر بالطاغوت، الكفر بالمعبودات من دون الله. فإذا عبد الله وتوسل إلى غير الله ودعا غير الله ورجى غير الله وخاف من غير الله فيما لا يكون إلا لله عز وجل فقد أشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فكأنه هنا الآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إيمان بالله وتوحيد يلازمه الكفر بالأصنام والكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد، ولابد من هذا القيد، أنه مش لازم حيقول لا إله إلا الله وأنا أكفر بما يعبد من دون الله، لأن ما داش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يقول ذلك، إنما اللي جاء قال قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والآية تقول من يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، فهذا مقتضى قول لا إله إلا الله، أنه إذا قال ذلك فاللازم له أنه يكفر بالطاغوت، إلا أن يصرح بخلاف ذلك يقول لا إله إلا الله وأنه يعبد من دون الله كذا وكذا، يبقى هذا لم يكفر بالطاغوت. يقول لنا هنا الشارح وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا ذلك أو بعضه قتلوا إجماع. هنا قتلوا ولكن لم يكفروا إجماع، هنا الأمر أنه يقاتلون على ذلك على ترك الصلاة، ويفرق بين من يعترف بها ويتكاسل عنها ومن يجحد الصلاة. يجحدها هذا لم يدخل في دين الله عز وجل، لأن الله أمر بها وهذا من المقطوع بعلمه في الدين، كذلك الزكاة. ولكن إن دخل في الإسلام وأقر بالصلاة وأقر بالزكاة ولكنه تكاسل عن هذا أو ذاك لا يكفر بمجرد ذلك، ولكن يعذر هذا الإنسان ويحبس حتى يفعل ما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى به. يبقى هنا كلمة لا إله إلا الله وحدها تدخل الإنسان في دين الإسلام، يبقى الداخل في الإسلام بهذه الكلمة قل لا إله إلا الله. عمل الإنسان إذا ترك شيئا مما جاء وعلم من الدين بالضرورة مستحلا للترك وأنه من حقه أنه يشرع وأن هذا ربنا أمر به، لا هو لا يريد هذا الذي أمر الله عز وجل به، هذا من الكفر. ولكنه لا مقر بذلك موقن أنه من عند الله متكاسل، الراجح أنه ليس كافرا خارجا من الملة على ذلك، والله أعلم. نقف على هذا الحد ونجيب عن بعض الأسئلة اللي جاءت من الإخوة. سائلة تسأل هل يجوز لامرأة أن تعطي أساورها الذهبية لبناتها بالتساوي حتى لا يرث أحد معهم وهي ليس لها أبناء رجال ولكن لها زوج؟ هذه النية خطأ وخطر على الإنسان، نية أنه يعطي الميراث في حياته حتى لا يورث بعد وفاته هذا غير جائز. ولكن العطية في غير مرض الموت يجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يعطي لأولاده ويسوي بينهم، هذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان ابن بشير لما أراد أن ينحل ابنه نحلة فامرأته قالت أشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك أعطيت؟ يبقى هنا أعطيت كل أولاد ما سألوش وديت زوجتك كمان، يبقى الزوجة مش دخلة هنا في هذا الشيء. أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فأعدل بينهم، وقال لا تشهدني على جور، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا. فيجوز للرجل أن يعطي عطية لأولاده في حياته هذا جائز، المرأة لبناتها هذا جائز، لكن بغير هذه النية، نية الحرمان من الميراث. يعني يكون نيتها ان كل الميراث بتاعها الذهب اللي معاها حديها للبنات عشان الزوج ما ياخدش حاجة منه، هذا غير جائز، هذا غير جائز. لكن ان اعطت اشياء وتركت اشياء بغير هذه النية بقصد العطية للاولاد، هذا جائز الا ان يكون في مرض الوفاة، الا ان يكون في مرض الوفاة. اشترى رجل من رجل سيارة بمبلغ 6000 جنيه، واتفقوا على أن يدفع 2000 من المبلغ والباقي يسدده على 10 شهور، واشترط عليه أنه لو تأخر عن هذه المدة المقررة سوف يزيد عليه المبلغ، فبدل من أن يكون عليه 4000 سيصبح الباقي 5500. هل هذا البيع صحيح؟ البيع صحيح والشرط باطل، لا يجوز مثل هذا الشرط. إن اشتراط إذا جاي الأجل ومدفعتش، ربنا يقول فناظرة إلى ميسرة، يبقى هنا تنتظر على الإنسان إلى ميسرة. أما أنك تزود عليه مالا بمجرد تأخير، كل شهر هتأخر هزود عليك مبلغ من المبالغ، هذا هو الربا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء اختلفوا في الشرط الجزائي، في الشرط الجزائي إذا كان إنسان له عند إنسان تجارة أو شيء واشترط عليه تسلم في الوقت الفلاني وإلا حنزود عليك هذا الشيء، فالبعض قال إنه لا يجوز هذا الشيء تزويد المال، والبعض قال إذا كان لا ينصلح حال الناس إلا بمثل ذلك، وإذا لم يجعل مثل هذا الشرط صار وسيلة للتلاعب بأموال الناس جوزوا هذا الشيء. ونقول في الشرط الجزائي أنه جائز والمسلمون على شروطهم، إلا أن يكون شرطا ربويا. من الشروط الربوية إن هتدفع هذا الدين الذي عليك بعد 10 أشهر، إذا زادوا 11 شهر في فايدة 5% على كل شهر زيادة، هذا من الربا الغير الجائز. لكن إذا تضرر الإنسان بهذا الشيء، كإنسان باع لإنسان سيارة ونحوها وقال إنه هذا بيع صحيح، لو رديت هذه السلعة بعد فترة كذا تغرم مبلغ كذا فيها، وكان الرد بعد فترة كذا يخسر من ثمن السيارة مبلغا، يبقى على ذلك الشرط الجزائي في هذه الحالة إذا كان فيه خسارة على الإنسان يبقى له شرطه في هذا الأمر. لكن إنه حزود عليك كلما تأخرت، هذا الربا اللي كان في الجاهلية، اقضي أو اربي. السؤال: كيف أستشعر مراقبة الله عز وجل؟ يعني الشعور بالخوف والحياء اللذان بمثابة الحاجز القوي الذي لا يمكن تخطيته وتجاوزه بالوقوع فيما حرم الله. الإنسان يستشعر بمراقبة الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع يظن ألا يصلي غيرها. إذا أنت بتصلي بتظن مش هصلي صلاة ثانية، تراقب الله كأنه أمامك، كأنك تنظر إليه أمامك. لو أنك في عمل والمدير واقف أمامك ستتقن في العمل لأنك تخاف من هذا المدير. فلو استشعرت، ولله عز وجل المثل الأعلى، أنك واقف أمام الله الذي سيحاسبك على هذا الذي تفعل، يبقى هنا أنت مراقب لله. مراقبة الله دوام التذكر أن الله يراني، أن الله يقدر علي، أن الله يحاسبني. كلما عمل الإنسان شيئا، كلما تلفظ بقول من الأقوال، كلما استحضر ذلك، أنا لي بتلفظ بهذا القول، هل لله ولا لغير الله، ربنا سيحاسبني على ذلك. يبقى هنا استحضار مراقبة الله سبحانه. إذا استحضرت ذلك استحييت من الله، أنك تعلم أن الله يقدر عليك وأن الله يملي للإنسان، فإذا أصر على ذلك أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه تبارك وتعالى، فتستشعر الخوف من الله والحياء منه سبحانه تبارك وتعالى. في قول عائشة رضي الله عنها: عزمت عليك بما عليك. يقول السائل: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. قلت في تفسير يعني حلفتك، هل هذا من نوع الحلف بغير الله وهو الحلف بحق الشخص؟ كلمة عزمت عليك تأتي بمعنى الحلف، فإذا قال عزمت عليك بالله يبقى حلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قال عزمت عليك فقط راجع إلى نية الإنسان الحالف، هل هذا حلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى قصد به ذلك، ولا قصد قصدت وصرمت وقطعت الأمر على ذلك، يبقى يقصد التوكيد. وهذه الكلمة جاءت كثيرا في كلام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. فهنا في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها قالتها لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت عزمت عليك في الحديث اللي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأسماء، قالت للسيدة فاطمة رضي الله عنها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني عزمت عليك كأنها تقصد حلفت عليك بالله سبحانه تبارك وتعالى وشددت عليك في هذا القسم ولي عليك من الحق أن تبر يميني، فهذا حق الإنسان المسلم. يبقى هنا الحلف ليس بغير الله سبحانه إنما الحلف بالله عز وجل، فكأن سيدة عائشة تحلف عزمت أقسمت عليك بما لي عليك من الحق فافعلي. يبقى هنا المسلم من حقوق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض وأن يشيع جنازته إذا مات وأن يبره إذا أقسم. يبقى لي عليك من الحق أن تبرني، يبقى حلفت عليك فلي عليك من الحق البر، فبرني بهذا الذي حلفت عليك فيه. في الحلقة الماضية قلت إن لا إله إلا الله لها سبعة شروط، من حققها دخل الجنة. في نهاية الدرس قلت سيأتي يوم القيامة إنسان ب99 صحيفة مد البصر كلها معاصي لم يعمل خيرا قط وقال لا إله إلا الله وتتطاير الصحف وتربح، هل هذا خصيصا به فقط أم ماذا؟ أريد أن أعرف لماذا دخل الجنة على الرغم من أنه لم يعمل خيرا قط. طبعا السؤال طريقته سخيفة شوية، يعني في قلة ذوق في الكلام. أريد أن أعرف يا أخي رحمة رب العظيم رب العالمين عظيم، وأنت مالك أنت؟ يعني أذكرك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه إنسانا كان عابدا لله سبحانه وإنسانا كان عاصيا لله سبحانه. هذا عابد طول عمره وذاك عاصي طول عمره، فالعابد يمر على العاصي يقول اتقي الله اتقي الله، لا يزال يقول له ذلك لغاية ما مر من المرات قال له هذا العاصي دعني وربي، ما أرسلت علي وكيلا، لست وكيلا علي، دعني وربي. فلما قال ذلك قال العابد أقسم بالله سبحانه تبارك وتعالى والله لا يغفر الله لك، والله قال ذلك زي ما أنت بتقول الآن بس أنت ما حلفتش، قال والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ مين ده اللي يحلف علي والله لا قد غفرت له وأدخلتك النار، قد غفرت له وأدخلتك النار، خف على نفسك من ذلك. أريد أن أعرف ليه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتبارك وتعالى، مش قال لك كده في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ تأدب مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. والحديث ما هوش بالكلام اللي انت بتقوله هنا، نشوف الحديث لفظه ايه. الحديث عند الترمذي ورواه ابن ماجه وفي إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجل كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أتنكر من هذا شيئا، أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا ربي، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة، السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. فلا رحمة رب العظيم عظيمة وعالية عظيمة، ومع ذلك أخبرنا في الحديث أن من المؤمنين من يدخل النار، لا ألفين أحدكم يأتي أو يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له ثغاء أو له خوار أو ما ذكر صلى الله عليه وسلم فيه، ذكر البعير وذكر الشاة وذكر الفرس وذكر الإنسان وذكر الرقاع وذكر الصامت الذهب أو الفضة، أحدكم لا ألفين أحدكم، ما قالش حد تاني من الكفار، أنتم موحدين ولا مش موحدين؟ فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. هؤلاء الذين جاءوا يحملون هذه المظالم ويدخلون بها النار، ما كانوش بيقولوا لا إله إلا الله. يبقى في فرق بين هذا الإنسان قال لا إله إلا الله بعلم بيقين بإقرار بصدق بمحبة غفر له بذلك ما كان من ذنوبه، والله أعلم بمن يستحق الجنة ممن قال لا إله إلا الله ومن يستحق النار من أهل لا إله إلا الله. في رواية ابن ماجه قال فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول يا ربي لا. فيقول أظلمتك كتبت الحافظون؟ ثم يقول ألك عن ذلك حسلة؟ فيهاب الرجل. شوفوا هنا الرجل يخاف يوم القيامة، يبقى دي له بهذه 99 السجل فيها أعمال العبد، ما قالش كلها معاصي وكلها كبائر، ولكن سجلات الإنسان بيكتب فيها كل ما فعله من مباح من مكروه من حرام من طاعات، فيها كل ما فعل الإنسان. فكأن هذا الإنسان عرضت عليه السجلات فكانت مليانة بالسيئات، ولم يقل لم تكن له حسنة قط، ما جاش بحاجة خالص. حتى الإنسان الذي جاء به ربه سبحانه وقال أعملت خيرا قط؟ قال لا. قال أهل العلم معناه من الدهشة والحيرة ناسية، وإلا فالله عز وجل قد ذكره أنه عمل حسنة في يوم من الأيام، أنه كان يبايع الناس فينظر الإنسان الموسر ويتجاوز عن المعسر، فالله عز وجل قال نحن أحق بذلك منك فتجاوز عنه. دي كانت حسنة ولا مش حسنة؟ ومع ذلك قال لا الرجل إنه لم يعمل حسنة، لم يعمل خيرا قط. هنا لم يعمل خيرا قط في ظنه، نسي مع الدهشة والخوف، ده يصاحبه يعني بيتنادى عليه بصوت عالي في وسط الناس، تنادي عليه الملائكة يصاحبه. شوف لفظ الحديث، قال سيخلص رجلا من أمتي، دي رواية الترمذي، رواية ابن ماجه، يصاحب رجل من أمتي، يوم يخاف الإنسان ويترعب لما يصاح وينادى عليه أمام الخلائق وتعرض أمامه السجلات، ما يعرفش حاجة، فين الحسنات؟ ما فيه، كلها سيئات. والإنسان إذا نظر في الدنيا أنه عصى الله سبحانه تبارك وتعالى، الله العظيم سبحانه، وجاء به يوم القيامة وتذكر ذلك، ذهب وهله وذهب ذهنه وذهبت ذاكرته أن يتذكر خيرا فعل مع كونه أمام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الإنسان الذي أتى بكلمة لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مقرا بهذه الكلمة، موقنا بها، محبا لها ولأهلها، محبا لله سبحانه تبارك وتعالى، راضيا بدينه، مخلصا في عمله، هذا ينفعه، تنفع هذه الكلمة يوم القيامة حتى وإن أتى بمعاص كثيرة. يبقى هنا الحديث ما فيش في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، وإن كان يبقى على ظنه وعلى زعمه هو وليس على حقيقة الأمر، ولكن كلمة لا إله إلا الله أتى بها صدقا ويقينا فنفعته يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وبعد الصلاة إن شاء الله نشرح في كتاب رياض الصالحين إن شاء الله.